أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثالثة: ما دل على حرمة التصرف فيما فيه الخمس وأنها ترتفع بدفع الخمس إلى أصحابه. هي أكو رواية في الباب الثالث من أبواب الأنفال، حديث السابع، لعله أكو روايات أيضا بهذا العنوان، ما أصور بدعا نقرأ الروايات، فأشرت لكم تراجعوا وأشوفوها. الطائفة الرابعة وهي فيها روايات كثيرة جدا واردة بمضمون أن الخمس لهم حقهم، لا يجوز أكله، حرمة أكل الخمس وأمثال هذه التعبيرات. هاي موجودة روايات كثيرة، الحديث الأول في الباب الأول، الحديث الخامس عشر في أبواب قسمة الخمس الباب الأول، الحديث الخامس عشر، وهكذا الحديث الثامن عشر والتاسع عشر. الباب الثالث من أبواب الأنفال أيضا فيها روايات في هذا المضمون، لهم حقهم، لا يحرم أكله، إلى آخره. الحديث الثاني في الباب الثالث من أبواب الأنفال والثالث والثامن، كذلك الحديث من باب الثاني، الحديث الثامن، إلى آخره، روايات كثيرة. هذه الروايات والطوائف الموجودة في المقام. بس قد يخطر في ذهنكم أن هذا البحث في الجملة تقدم سابقا، صحيح هذا البحث في الجملة تقدم سابقا، لكنه نحن الآن نريد أن نثبت أن هذه الروايات ليست منافية للشركة في المالية، ليست منافية للشركة في المالية، هذا المهم عندنا. سابقا كنا طرحنا هذا البحث في الضمن، يعني عندما يستدل على الشركة الحقيقية برواية ناقشنا أخرى في هذه الرواية، عندما يستدل على الكل في المعين برواية ناقشنا دلالة الرواية على الكل المعين. بعد أن انتهينا إلى استظهار الشركة في المالية، لابد من البحث أنه هل هناك رواية تنافي هذا الاستظهار، تزاحم هذا الاستظهار أو لا. والمتوقع من الروايات التي تكون منافية هي الروايات التي تثبت أثرا خلاف ما يقتضيه ماذا؟ الاحتمال الذي نختاره، أن تثبت الروايات أثر أو خلاف ما يقتضيه الاحتمال، أو تنفي أثرا يقتضيه ماذا؟ الاحتمال المختار. حينئذ تكون منافية لهذا الاحتمال وتكون دليل على عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال. من هذا الباب احنا شوية توسعنا، وإن كان قلنا مر هذا في الجملة. بالنسبة إلى الطائفة الرابعة الأخيرة، هاي الطائفة تتلائم مع كل الاحتمالات، مع كل الاحتمالات. هي تقول الخمس لهم، الخمس حقهم عليهم السلام، يحرم أكله عليهم، يحرم أكله عليهم، يعني عدم أدائه إليهم بعبارة أخرى. هذا كل جميع الأئمة بهذا المضمون بلا إشكال، كل أحد، كل من يلتزم بوجوب الخمس يلتزم بهذا المضمون، أنه لهم وحقهم ويحرم أكله عليهم ويجب أداؤه شنو إليهم، سواء كان يقول بالشركة الحقيقية، بالشركة في المالية، بالكل في المعين، بالحق في العين مثلا، حتى في الذمة، اللي يقول أنه في الذمة، إذا قيل بأنه في الذمة الاحتمال الأول أيضا يقول بأنه حقهم ولهم يحرم أكله شنو عليه بلا إشكال. فهي الطائفة ما لها علاقة بالمعنى، لأنه حيادية تماما. أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة الدالة على حرمة التصرف فيما فيه الخمس وأنها ترتفع بدفع الخمس إليهم، هذه الطائفة تنافي الاحتمال الأول، وهو كون الخمس متعلق بالذمة، لأنه إذا كان الخمس متعلق بالذمة لماذا يحرم التصرف بالعائلة؟ لماذا يحرم شيء متعلق بالذمة أصلا ما ليس له أي علاقة بماذا؟ بالعائلة، حاله حال أي دين آخر يتعلق في ذمة المالك، العين ليس لها علاقة بالموضوع، فلماذا يحرم التصرف بماذا؟ بالعائلة. فتحريم التصرف بالربح والفائدة التي تظهر عند الإنسان هذا ينافي افتراض أن الخمس متعلق بماذا؟ بالذمة، فهو ينفي الاحتمال الأول. كما أنه يمكن أن يقال بأنه ينفي الاحتمال السادس والأخير اللي هو يقول أن الخمس يتعلق بالمال تعلق أشبه بتعلق يعني على نحو تعلق حق حق الجناية السادس حق الجناية بالعبد الجاني أنه من هذا القبيل، واضح. هنا أيضا قلنا بأن التصرفات في هذه العين جائزة لأن العين هي ملك المالك، يجوز له بيعها، يجوز له استخدامها، التصرف فيها. نعم التصرف المتلف قلنا هذا ينافي ماذا؟ الحق الثابت المجني عليه في هذه الجنة، لما يبيعها ينقلها يهبها يتصرف بها تصرفات ماكو مانع منها. هذه الرواية هذه الطائفة المفروض أنها تحرم أي تصرف، ما قيدت التصرف بأن لا يكون شنو بأن لا يكون متلف، وإنما حرمته شنو مطلق كل التصرف بالعين وبالربح هذا لا يكون جائز، واضح لا يكون جائز التصرف فيه. بينما بناء على الاحتمال السادس التصرف بالعين والتصرف بالربح بناء على الاحتمال السادس هو جائز بلا شواهد. إذن هاي الطائفة تنافي الاحتمال الأول والاحتمال السادس، زين. وأما الطائفة الأولى قبل ما نجي للثانية اللي هي به المشكلة، الطائفة الأولى، الطائفة الأولى قوم مفادها كما تقدم هو عبارة عن عدم حلية بيع وشراء ما فيه الخمس إلا بعد الأداء، اللي أوضحها كانت معتبرة أبي بصير لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا شنو حقنا، وأكو روايات بهذا المضمون قرأناها في الدرس السابق. هاي هي الطائفة الأولى، هاي الطائفة الأولى التي تحرم يعني تدل شخن عبر على عدم حلية بيع وشراء ما فيه الخمس، هاي عنوان الطائفة. هاي الطائفة بلا أشكال هي تنافي الاحتمال الأول، مو تنافي الاحتمال شنو الأول اللي هو أن الخمس في الذمة. الخمس في الذمة لماذا يحرم بيع العين وشراء ماذا وشراء هذه المال، تنافي الاحتمال الأول. كما أنها تنافي الاحتمال السادس بنفس البيان، الاحتمال السادس لا يمنع من بيع ماذا؟ من بيع العبد الجاني. فإذا كان ما نحن فيه من هذا القبيل إذن هذا الاحتمال لا يمنع من بيع الربح من بيع العين، واضح. بينما هاي الروايات تمنع وتحرم ماذا؟ بيع العين، زين. أما بالنسبة للاحتمالات الأخرى، بالنسبة للاحتمالات الأخرى اللي هي الإشاعة كلف المعين والإشاعة الشركة المالية والحق الرهانة، أنه على حق الرهانة نقول بيسير الحكيم، لأن الاحتمالات الأربعة الظاهر أنه هذه تتلامع. لماذا؟ لأن هذه تحرم بيع وشراء ما فيه شنو ما فيه الجلوياي الخمس تتلامع. أما أنها تتلامع مع الاحتمال الأول فواضح، لأنه الشركة الحقيقية المبنية على الإشاعة تقتضي حرمة ماذا؟ بيع العين، تقتضي حرمة عدم جواز فساد بيع العين تقتضي هذا، بينما هذه أو هذه الروايات أيضا تدل على ذلك، إذن هي تتلائم مع هذا الاحتمال. وأما الاحتمال ياهو الثالث الكل في المعين، فأيضا تتلام. لماذا؟ لأن الظاهر أن المراد بهذه الروايات هو حرمة بيع تمام العين. شيء ملاحظة الروايات ما نظر إلى حرمة بيع شنو بعض العين، تحرم حرمة تحرم بيع عدم حلية بيع وشراء العين، والكل في المعين أيضا يلتزم بحرمة وعدم جواز بيع شنو تمام العين. نعم هو يلتزم بجواز بيع بعض العين مع بقاء مقدار شنو الكلي في العين، هذا يلتزم به. لكن لما نسأل القائد بالكلي في المعين هل يجوز بيع تمام العين؟ لا لا يجوز. هذه الروايات أيضا تدل على عدم جواز تمام بيع وشراء تمام العين، إذن هي تتلائم مع هذا الاحتمال. أما الاحتمال الرابع اللي هو شركة في المالية أيضا تتلائم معه، لكن بناء على ماذا؟ بناء على ما التزمنا به، خلافا لبعضهم من أن من آثار التي تترتب على الشركة المالية هو عدم جواز بيع شنو العين، هذا التزمنا به لا يجوز بيع بناء على الشركة المالية. فإذا الروايات التي تدل على عدم جواز وعدم حلية بيع وشراء العين التي يتعلق فيها الخمس لا تنافي هذه، لا تنافي هذا الاحتمال، نلتزم بناء على هذا الاحتمال بعدم جواز بيع الشنو بيع العين كما تقدم سابقا. وأما الاحتمال الخامس وهو أنه من قبيل حق الرهانة، هذا أيضا لا ينافي هذه الطائفة من الأخبار، باعتبار أنه لا إشكال أن تعلق الحق بالعين يمنع من ماذا؟ يمنع من بيعها، لأن هذا الحق من قبيل حق الجناية ليكون ثابت في العين بقطع النظر عن مالكها، لها ثابت في العين بلحاظ أنها مملوكة لفلان الذي هو مدين إلي بماذا؟ بكذا، واضح؟ فحينئذ هذا تعلق الحق بهذه العين بهذا الشكل يكون مانعا من ماذا؟ من بيعها ونقلها إلى مالك آخر، فلا يكون البيع صحيحا. إذن هذه الطائفة تنسجم مع كل هذه الاحتمالات. وإنما الكلام يقع في الطائفة الثانية اللي هي دالة على جواز بيع ما فيه الخمس. المشكلة هنا الروايات التي قد ما قلنا أن التعبير مو صحيح مو دقيق، أن الرواية دالة نفترض دلالة بينما هي مع الكلام كما سيأتي، لا الروايات التي قد يستفاد منها جواز بيع ما فيه الخمس، قد يستفاد منها جواز بيع ما فيه الخمس وانتقال الخمس إلى من؟ إلى الثمن، انتقال الخمس إلى الثمن. هاي عبارة عن ثلاث روايات كما تقدم، هذا تقدم عبارة عن ثلاث روايات، معتبرة الريان بن الصيد، معتبرة أبي بصير، ومعتبرة مسمع ابن عبد الملك. إذن الثلاث روايات قد يستفاد منها صحة البيع، واضح، وجواز البيع وصحة البيع. هذا يعني هاي الطائفة اللي هي الطائفة الأخيرة إذا تمت سندا ودلالتان، سندا تاما كما تقدم هذا البحث سابقا، وتمت دلالة بأن دلت على جواز بيع ما فيه الخمس وأن الخمس ينتقل من العين المن إلى الثمن، إذا تمت دلالتها تكون منافية للاحتمالات الأربعة المتقدمة، تكون منافية للاحتمالات الأربعة المتقدمة. ومن هنا قد تجعل هذه الروايات أو بعض هذه الروايات دليلا على ماذا؟ على بطلان هذه الاحتمالات. كل واحد يختار احد الاحتمالات يقول احنا نملك دليل على بطلان الاحتمال مالتك، ليش؟ لان الاحتمال اللي تلتزم به مقتضاه شنو؟ عدم صحة بيع ما فيه الخمس، شركة في المالية، كل في المعين، تمام العين، شركة في الشركة حقيقية، او كما يقول السيد الحكيم حق شنو؟ حق الرهانة. ما يجوز بيع تمام العين كما هو ظاهر هذه الروايات. ها
هذا محتوى هذه الاحتمالات.
بينما هذه الروايات تجوز بيع تمام شنو وشراء تمام العين، هاي منافات بينهم. إذن هذه الروايات تقف حائل أمام الالتزام بالاحتمالات الشنو المتقدمة. فهل نلتزم بهذه الروايات أو لا؟ الصحيح هو أن هذه الروايات ليست دالة، لا تنافي ما نلتزم به نحن على الأقل من الشركة في ماذا؟ في المادية. نحن علينا نثبت هذا، أن هذه الروايات لا تنافي الاحتمال الاحتمال الرابع الذي التزمنا به. أما معتبرة الريان ابن الصلت وكذلك معتبرة أبي بصير، هناك عدة ملاحظات على دلالتها على ماذا؟ على صحة البيع وجواز البيع قبل أداء الخمس. هناك عدة ملاحظات تقدم بعضها سابقا. الملاحظة المهمة الأولى هي أن هاتين الروايتين بالخصوص، غير رواية مسمع بن عبد الملك، فرض فيهما كأنه وقوع البيع في أثناء السنة، وقوع البيع في أثناء السنة. فإذا دلتا على جواز البيع وصحة البيع فهما إنما يدلان على ذلك في أثناء السنة، وهذا مطلب نلتزم به ويلتزم به الجميع على ما تقدم. وإنما الكلام ماذا؟ كلامنا في جواز البيع بعد استقرار الخمس وانتهاء السنة. وهاتان معتبرتان لا تدلان على ماذا؟ على جواز البيع بعد انتهاء السنة. شنو القرينة على هذا التخصيص؟ على اختصاص هذه الرواية بالبيع في أثناء السنة. القرينة على اللي ذكرناها سابقا هو أن الأمور التي ذكرت في هذه الرواية لا تبقى عادة إلى سنة، وبالخصوص الفاكهة والسمك هاي لا يبقى إلى ماذا؟ إلى سنة. وحتى البرد والقصف هو موسم، إذا يجي موسم يبيع في موسمه عادة هكذا. فبهذه القرينة تكون الرواية ناظرة المن إلى وقوع البيع في أثناء السنة، فإذا جوزت البيع ودلت على صحته تدل عليه في هذا المورد، وهذا غير محلل كلام. لا أقل من أن وقوع الفاكهة والسمك في الروايات على الأقل يمنع من إطلاق الرواية وشمولها لماذا وقع البيع بعد تمام السنة. بل يمكننا أن نتجاوز هذا ونثبت عدم شمول الرواية إلى البيع بعد انتهاء السنة اللي هو محل الكلام ببيان آخر غير مسألة الاستفادة من عدم بقاء الأمور المذكورة في الرواية لمدة السنة، أن نثبت ببيان آخر حاصله أن هذه الروايات هي أساسا لم ترد لبيان جواز البيع، ما ورد لجواز البيع، وإنما هي أساسا واردة لبيان وجوب الخمس في هذه الأمور التي سأل عنها السائل. هو يسأل عندي قصب بردي سمك قصيدة من قطيعة لي كذا، شنو حكمه؟ يجب به الخمس أو لا؟ فهي أساسا وارد سؤالا وجوابا لبيان وجوب الخمس وتعلقه بهذه الأمور التي ذكرت فيها. نعم، استفدنا صحة البيع وجواز البيع من حكم الإمام عليه السلام بلزوم دفع خمس الثمن. الإمام في نفس الروايات قال ما يخالف افتدفع خمس الشنو؟ خمس الثمن من وهذا معناه شنو؟ أن الخمس ينتقل المن إلى الثمن، وإذا قال لا يدفع خمس الثمن، خب انتقال الخمس إلى الثمن يتوقف على افتراض صحة شنو؟ صحة البيع. فاستفدنا من هذا بهذا الاعتبار دلت الرواية على الجواز، إذا تمت دلالة على الجواز. إذن هي من حيث جواز البيع ليست في مقام البيان، فإذا مو في مقام البيان ما يجوز التمسك بإطلاقها من هذه الجهة. من يقدر يتمسك بإطلاقه بأن الإمام جوز البيع؟ إذا جوز البيع لا بد جوزه في أثناء السنة وبعد السنة وبعد السنة. هذا الإطلاق ممنوع في الرواية بقطع النظر عن موردها، حتى لو كان موردها مما يبقى إلى سنين. نقول أن الرواية ليست ناظرة إلى جواز البيع، فلا يمكن التمسك بإطلاقها من هذه الناحية، وإنما هي ناظرة إلى ثبوت الخمس في هذه الأمور، فيقتصر على القدر المتيقن الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وقوع البيع في أثناء السنة. فإذا الرواية ليس فيها دلالة على جواز البيع وصحة البيع في محل الكلام، حتى يقال أن هذه الروايات تنافي احتمال الرابع الذي ذهبنا إليه والذي يقتضي عدم جواز الشنو. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما الذي أشرنا إلى هؤلاء، وهي أساسا أصلا احتمال أن الرواية تنافي عن معناها، ليس فيها دلالة على صحة البيع اللي هو اللي نبحث عنه، جواز البيع المعنى اللي نبحث عنه، وإنما هي ناظرة إلى تصحيح البيع بعد فرض وقوعه، لا إلى صحته قبل فرض ماذا؟ قبل فرض وقوعه اللي هو محل كلامنا. احنا نتحدث أنه على الاحتمال الرابع، حيث أن مقتضى الاحتمال الرابع عدم جواز البيع. يعني شنو عدم جواز البيع المقصود به على الاحتمال الرابع؟ يعني لا يجوز المكلف ماذا؟ أن يبيع ما فيه الخمس، وإذا باعه يقع البيع شنو؟ فاسدا، لا يترتب عليه الأثر. هذا هو المقصود. هذه الرواية ليس فيها ما ينافي ذلك، حتى لو دلت على شنو؟ على صحة البيع بعد فرض شنو؟ وقوعه. والسر في هذا أن السائل أساسا هو افترض وقوع البيع، ما سأل عن جواز البيع وصحة البيع، افترض وقوعه خلاص، افترض وقوع البيع وجاء الإمام بعد وقوعه وجاب له شنو؟ جاب له الثمن. ولا يحتمل في أن الإمام أمضى هذا البيع، أجاز البيع السابق، فترتب الآثار وانتقال الخمس من العين إلى الثمن إنما هو باعتبار الإجازة والتصحيح، وهذا لا يكشف عن أن البيع هو أساسا يكون شنو؟ جائزا وشنو؟ وصحيحا من دون شنو؟ جائزة، كما هو محل الكلام. إنما تكون الرواية منافية لما نحن فيه، لما للاحتمال الذي اخترناه، عندما تدل على ماذا؟ على صحة البيع بلا إجازة وبلا شنو؟ تصحيح. إذا دلت الرواية على أن البيع المتعلق والشراء المتعلق بما فيه الخمس صحيح على القواعد، ولا يحتاج في تصحيحها إلى إجازة، عندئذ تكون منافية للاحتمال الرابع. لكن هذه الرواية ليس فيها دلالة على ذلك بشكل واضح، لأننا نحتمل أن الرواية ناظرة للتصحيح بإجازة، وهذا هو المناسب لشأن الإمام عليه السلام. فهذا يجي إلا بأنه أخماس تعلق أموال تعلق من أنا بعتها وهاي الأموال ما يصح على البيع، هو وهذا له الخمس، هو الخمس في رواية مسمع بن عبد الملك الخمس الطاهية 80,000 الطاهية ما يصح على البيع، هو لعلهم ذا بالتصديق. هذا هو المناسب، هذا هو الذي يعمله مراجعنا من بيده الامر الان، يجي واحد يقول انا هيك اسوي اتبعت اموال كذا صح عليا، يمضي لهذا من باب المساعده من باب الارفاق بالمؤمنين كما امرنا بذلك وبالشيعان. فهذا محتمل ان يكون هذا من باب التصحيح والاجازه، وليس فيه دلاله على صحه ماذا؟ وجواز البيع قبل وقوعه. ومن هنا لا تكون هاتان الروايتان منافيتين للاحتمال الرابع. وأما رواية مسمع بن عبد الملك، أولا يلاحظ عليها نفس الملاحظة الأخيرة بنفس البيان، الملاحظة الأخيرة وهي أنه أكو احتمال أنها من باب الإمضاء والإجازة والتصحيح، واضح. وفي رواية مسمع بن عبد الملك أوضح بعد القضية، واضح أوضح ليش؟ أوضح لنا قلنا وهذا له أعطاه هو 80,000 الطاهية. على كل حتى احتمال في الرواية هذا موجود كما هو موجود في الروايتين السابقتين، هذا أولا. ثانيا أصل دلالة رواية مسمع بن عبد الملك على صحة البيع وجوازه بيع ما فيه الخمس وجوازه مبني على افتراض شبه النسب، على افتراض من 400,000 درهم اللي جاء بها مسمع بن عبد الملك إلى الإمام عليه السلام أن هذه هي عبارة عن ثمن ما أخرج شنو بالغاوص. إذن أكو خمس متعلق بشيء، هذا راح باع وهذا شنو ثمنه، والخمس تعلق بهذا شنو بهذا الثمن، وانت باع الخمس من العين إلى الثمن يستلزم صحة المعاملة ونفوذ المعاملة. الاستدلال مبني على هذا. وأما إذا افترضنا أن 400,000 درهم هي نفسها خمس، هي بنفسها خمس، مو ثمن ما تعلق به شنو الخمس، هي بنفسها خمس، هي أرباع، هي بنفسها أرباع. بأي اعتبار؟ باعتبار احتمال راح ناسف، احتمال أنه هذا ولي الغاص، مي خالف ولي الغاص. يعني شنو ولي الغاص؟ هذا يمكن يفسر بتفسيرين. ولي الغاص يعني أوكل إليه أمر الغاص في البحرين، واضح؟ يعني هو يدير شؤون الغاص، مو يوكل إليه الأمر، يدير شؤون، احتمال الأول أنه يدير شؤون الغاص في البحرين من قبل الدولة، من قبل الدولة يدير شؤون الغاص في البحرين، لكن ولا على جهة خاصة. والأموال تدفع لها باعتبار قيامه بهذه المهمة خلال سنين، خلال شبيت مال مدة من الزمن جمع هاي الأموال، فجاء بهذه الأموال التي أعطيت له من قبل الدولة للإمام عليه السلام، هاي أربعة، هاي الأربعة يتعلق بنفس بها الخمس بنفسها، ماكو عملية بيع وشراء، لم يبع ولم يشتري. الذي يخرج الغوص غيره، والذي يجب عليه الخمس هو غيره، هو شنو حكمه؟ هو مجرد والي على منطقة يدير شؤون الغاوص، ينظم أموره، ينظم كذا إلى آخره. شنو الدولة تريد منه في باب الغاوص؟ ما ينظم هاي الشؤون، ويدفع إليه أموال في مقابل هذا العمل، ولاية السلطان في مقابل ولاية السلطان. واضح هذا يا أولا؟ بناء على هذا الاحتمال الرواتب الأجنبية عن المقام ما به دلالة على صحة البيع إطلاقا، على صحة بيع ما فيه ما بيدل هذا أصلا. اللي يؤيد هذا الاحتمال هو قول نفس مسمع بن عبد الملك كما ورد في الكافي، واضح مو بالتهذيب، في الكافي الرواية لهذيل ذيل يقول بأنه شنو عنوان الرواية ذكروه من يطلع لي في أبواب الأنفال، في أبواب الأنفال جيد الباب الرابع، إذا لها الباب الرابع يا رواية هاي 12 الباب الرابع من أبواب الأنفال، مع الأسف ما ناقلها صاحب الوسائل، بس هي موجودة بالكافي. في ذيلها يقول عمر بن يزيد اللي هو يحدث عن مسمع بن عبد الملك، يقول قال مسمع بن عبد الملك قال هاي العبارة انقلت من الكافي، قال ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال، هاي محاشاهد، ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري. يقول بعد أن حل ليها الإمام ودفع لأموالك اللي أخذها كلها هي حلال إلك،
هو يعلق على هذا، يقول بأنه ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غير أنا. يعني أنا ما حلل لي هذا الأعمال، وشنو مناسبة يلي الأعمال بالرواية؟ قرينة على ماذا؟ على أن يعني أو يمكن جعلها قرينة على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني في الرواية أنه لا، هذا مو هو والي من قبل السلطان من قبل الدولة، وإنما ما يسموه بأشبه بال شو يسموها بالاصطلاح ها مقاطعة مو ها مقاطعة من ضمان يسمى كذا مصاطحة كذا، يعطى يعني يعني الغوص كله إلك، روح التصرف بما تشاء، طلع ما تشاء في مقابل أموال تدفعها إلى السلطان. إذا ما يخرج بالغوص يصير ملكة، إذا صار ملكة هو يجب عليه شنو؟ خمسة ها؟ لا 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 اتفاقية أشبه بالمقاولة، أشبه بالمقاولة، اتفاقية بين الدولة وبين شخص، أنت روح تولى هاي المقاطعة كلها، زرعها، أخذ كذا ها؟ أي شيء ما هذا شيء من قبيل، ويمكن تفسير بهذا التفسير. حينئذ ما يخرج بالغوص يكون ملكة، إذا صار ملكة يجب عليه الخمس، إذا وجب عليه الخمس هو ماذا؟ هو ما جاب ما أخرجه بالغوص، وإنما جاب شنو؟ باعه وجاب أموال إلى الإمام، فانتقال الخمس إلى الثمن يكون دال على جواز ذلك، فيستدل بالرواية، بينما على هذا الاحتمال اللي أبرزنا لا يصح الاستدلال بالرواية. ومنه يظهر أن أنا ما أشوف وقت بعد إيش قد بقى زين، منه يظهر أن هذه الطائفة لا تنافي على الأقل الاحتمال اللي اخترناه وهو الاحتمال الرابع، كما لا تنافيه الطوائف الأخرى التي ذكرناها، ويبقى طبعا ترجيح أحد الاحتمالات على الأخرى من الاحتمالات الأربعة، هذا موكول إلى ما تقدم من استغفار الاحتمال الرابع من الأدلة بالمعنى المتقدم. وبناء على هذا نرجع إلى مسألتنا، لا يصح ما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه من جواز التصرف في بعض الربح، لأنه يعني كما قلنا بعد أن منع من التصرف في تمام العين جوز التصرف في بعض الربح بشرطين كما تقدم سابقا، واحد منهم أن يبقى مقدار شنو؟ مقدار الخمس في العين. بناء هذا منه على ماذا؟ على ما اختاره هو، من أنه على نحو الكلي في المعين، وإذا كان على نحو الكلي في المعين يجوز بيع البعض، واضح؟ البعض ما كمان معنا بس بشرط بقاء شنو مقدار الخمس، سهو أضاف الشرط سابقا وهو شنو؟ أن يقصد مو؟ أن يقصد شو اسمه؟ قلنا بأنه هذا مو واضح زين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بعد ذلك ننتقل للمسألة التي بعدها إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.